بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثاني، وقلنا أنه يرتبط بالخمس الثاني، بالخمس العنوان الآخر، والكلام في أن هذا الخمس يتعلق بالأكثر أو يتعلق بالأقل. هل يجب على المكلف تخمير ما يعلم حليته فقط دون ما يحتمل حليته، أو لا يجب عليه تخمير مجموع ما يعلم حليته وما يحتمل حليته؟ الكلام في هذا. قلنا أنه يستدل على وجوب تخمير الأكثر بأدلة ودليلين. الدليل الأول هو التمسك بقاعدة اليد، باعتبار أن قاعدة اليد تثبت أن يد الإنسان علامة على منفيته لما تحت يده، ولا نستثني مما تحت يده إلا المقدار المتيقن كونه للغير، أي المقدار المتيقن كونه حراما. هذا فقط نستثني للعلم بكونه للغير، واما ما عدا ذلك فيمكن التمسك بقاعدة اليد لاثبات انه ملك للانسان نفسه. فاذا صار ملكا له بقاعدة اليد حينئذ يتعلق به الخمس، ويجب عليه تخميس مجموع، اي مجموع ما يعلم حليته وما يحتمل ما لا حليته. سيد الخائف اثبت الله نفسه كما ينقل صاحب التقريرات عنا في حاشية له في المقام، يقول بأنه استشكل على قاعدة اليد بإشكالين، وأجاب عن الاستدلال الدليل الأول بجوابين. الجواب الأول عن التمسك بقاعدة اليد في المقام لإثبات وجود تخميس الأكثر، الدليل الأول ذكره بهذا الشكل، لأنه لأن قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاف الموجب لإخراج الخمس، وإلا لم تكن حاجة إلى الخمس. العبارة فقط الموجودة أن قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاف الموجب للخمس، وإلا لو جرت يعني لم تكن هناك حاجة من بالكون. الظاهر والله العالم أن مقصود بهذه العبارة هو أن قاعدة اليد إذا جرت وترتب عليها كما هو مقتضى جريانها ترتب عليها الحكم بمنكية الشخص لتمام المال ما عدا المقدار المتيقن كونه حراما. مو هذا عدنا في مثالنا 160 قلنا متيقن الحلية، و20 متيقن الحرمة، و20 بينهما مردد بين ان تكون حلال او تكون شنو حرام. يقول لو جرت قاعدة اليد لأثبتت حلية وملكية ثمان المال ما عدا الـ20 اللي هي متيقنة الشنو الحرمة، واضح. وبقية المال يحكم شرعا بمقتضى الدليل الشرعي وهو قاعدة اليد، لأنها ملك له، لأنها ملك للإنسان نفسه. يقول إذا كان الأمر كذلك حينئذ لما كان هناك معنى لوجود خمسة اختلاف، لأن خمسة الاختلاف إنما يجب بشرط الجاهل بمقدار الحرام وعدم تعين مقدار الحرام، بينما جريان قاعدة اليد يقتضي شنو تعين مقدار الحرام، وأن الباقي يكون ماذا حلالا للإنسان نفسه. وحينئذ تخرج عن مسألتنا، لا يكون هناك اختلاف موجب علما للتخمير، تخمير الاختلاف، لأن خمس الاختلاط كما تقدم سابقا يعتبر فيه الجاهل. لماذا؟ بالمقدار، اختلط حرام بحرام بحلال ولا يعرف مقدار الحلال ولا مقدار الحرام، لا يعرف. حينئذ يأتي خمس التحليل، يأتي خمس التحليل. وأما إذا ميزنا وقلنا بأن 80 من هذا المال شنو؟ ملك الإنسان نفسه، ملك المالك، حلال للمالك، و20 منه شنو؟ حرام. جاءت قاعدة وافترزت وميزت وشخصت مقدار الحرام ومقدار الحلال، حينئذ تخرج عن مسألتها. ولا داعي حينئذ لخمس ماذا؟ لخمس التحليل، لتخميس التحليل حينئذ لا داعي له، لأن خمس التحليل إنما يثبت في مورد يكون هناك جاهل بمقدار الحرام وجاهل بمقدار الحلال. فيقول أن موارد الاختلاف لا تجري فيه قاعدة اليد، لأن جريان قاعدة اليد في موارد الاختلاف يجعل المورد ليس بحاجة إلى ماذا؟ إلى تخميس التخليط وتخميس التحليل، لأنه جريان قاعدة اليد يفقد المورد الشرط الرئيسي المعتبر في ماذا؟ في تخميس التحليل، وهو الجهل بمقدار الحرام والجهل بمقدار الحلال، أو بعبارة أخرى تردد الحرام بين الأقل والأكثر والحلال بين الأقل والأكثر. هذا هو الشرط الرئيسي في تخميس التحليل، بينما جريان قاعدة اليد ينفي هذا الشرط ويعين مقدار الحلال ويعين مقدار الحرام. واضح؟ إذن قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاف، لأن الاختلاف يوجب الخمس، بينما جريان قاعدة اليد ينفي حكم التحليل. إذن لا بد من الالتزام بأنه في موارد الاختلاف لا تجري قاعدة اليد، فلا يصح التردد بقاعدة اليد في محل الكلام لإثبات ملكية المالك. لماذا؟ للمقدار المحتمل الحلية والمحتمل الحرمة، لأنه إذا جرت سوف يتعين الحرام ويتعين الحلال، يتعين بهذا المعنى، يعني يتعين مقدار الحلال ويتعين مقدار الحرام. وإذا فرض ذلك حينئذ لا معنى كما قال لم تكن حاجة للخمس، يعني خمس التحليل، لم تكن هناك حاجة لخمس التحليل. وبهذا البيان للإشكال الذي الجواب الذي ذكره يندفع ما ذكره أكثر من واحد بعضهم، ما ذكره بعضهم في مقام الإشكال على الجواب الذي ذكره الشيخ الخويي، من أن محل كلامنا في الخمس بالعنوان الآخر لا في خمس الاختلاف. نحن لا نتكلم الآن، هذا كلامنا في ماذا نتكلم؟ في ماذا نتكلم؟ ليس عن خمس التحليل، وإنما نتكلم عن الخمس الثاني بالعنوان الآخر الثالث في المال الحلال. والمفروض في مسألتنا أن هذا الخمس ثابت في المال الحلال قبل الاختلاط، وبقطع النظر عن قبل الاختلاط ثبت الخمس في المال الحلال. نحن نلتفت إلى ذلك ونبحث في مسألتنا أن هذا المال الحلال الذي تعلق به الخمس هل يجب تخميسه كله أو يجب تخميس ماذا؟ خصوص المقدار المعلوم الحلية. كلامنا في هذا ليس له ربط بماذا؟ بخمس الاختلاف وخمس التحليل. نحن نتكلم عن الخمس بقطع النظر عن الاختلاف، لا عن الخمس المتفرع والواقع في طول الاختلاف حتى يأتي هذا الكلام. بعضهم هذا هكذا ذكر، أقول صحيح كلامنا ليس في خمس التحليل، كلامنا في الخمس السابق قبل الاختلاف هو صحيح، لكن سيبقى يريد أن يقول هكذا، لأن التمسك بقاعدة اليد لإثبات وجوب هذا الخمس الثاني بالعنوان الثاني حتى في المقدار المحتمل الحلية هذا سوف يخرج المورد عن خمس شنو تحليل ويخرج المورد عن خمس الاختلاط. يخرجه بهذا البيان لأنه يعين مقدار الحلال ويعين مقدار ماذا؟ مقدار الحرام. بمجرد أن تجري قاعدة اليد في المال الحلال بمعنى أنها تعين أن معلوم الحلية ومشكوك الحلية كله ملك لذات وحلال لذات، فيبقى الحرام ما هو؟ المتيقن الحرمة. إذن هي فرزت وعينت مقدار الحلال وعينت مقدار الحرام. يقول بمجرد أن تجري قاعدة اليد، واضح، قاعدة اليد ولو بلحاظ الخمس الثاني الثابت بالعنوان الثاني، بمجرد أن تجري المورد سوف يخرج عن كونه اختلاطا موجبا لخمس التحليل، لأنها تعين مقدار الحرام ومقدار الحلال، وبذلك يخرج المورد عن كونه من موارد الأدلة المتقدمة الدالة على خمس التحليل. هذا إشكاله، وهذا إشكال وارد على هذا التمسك بقاعدة اليد في المقام. الإشكال الثاني الذي نقل عن السيد الخوي كما ذكرنا حاصله أن قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فغاية ما يثبت بها هو ملكية الإنسان لمقدار المشكوك الحلية، ملكية أنه ملك الله، لأن اليد إمارة على من إمارة على الملكية. فعندما يكون الشيء في يد غير ونشك في أنه ملك أو لا، يده إمارة على من؟ على ملكيته. ففي المقام غاية ما يثبت بقاعدة اليد أن زيد يملك مو فقط 60% وهي معلومة الحلية ومعلومة كونها ملك إله، وإنما حتى 20% المحتملة الحلية ومحتملة الملكية. لكن ما يثبت بقاعدة اليد هو من التملك للعشرين بالمية زائدا شنو 60%، غاية ما يثبت بها الملكية. لكن من الواضح يقول بأن هذا وحده لا يعني وجوب الخمس في تمام هذا المال 80%، لأن الخمس منوط بصدق عنوان الفائدة. قاعدة اليد ما تثبت أن هذا فائدة، تثبت أنه من كل زيد، لكن لا تستطيع أن تثبت أنه شنو فائدة حتى يثبت فيه شنو الخوم. واضح. 60% ثابت فيها الخوم قطعا، الكلام فيما لا في 20% المشكوكة، 20% المشكوكة قاعدة اليد لو سلمنا جريانها يقول فلا يثبت فيها إلا من هي الزيد لهذا المقدار المشكوك، وهذا لا يعني كونه فائدة. والخمس يدور مدار صدق عنوان شنو عنوان الفائدة. واضح. هذا الإشكال الثاني. لكن من الإنصاف أن هذا الإشكال الثاني يمكن دفعه، وذلك بأن نقول أن المقصود بالفائدة التي أنيط بها وجود الخمس هو ما يدخل في ملك الإنسان دون مقابل. هذا المقصود بالفائدة. ما المقصود بالفائدة في أكثر من هذا؟ ما يملكه الإنسان من دون أن يدفع في مقابله شنو شيئا، هذا فائدة استفادها هذا الإنسان. وفي المقام قاعدة اليد تثبت أن هذا ملك الله، وأما كونه بدون مقابل فهذا ثابت بالوجدان لا يحتاج إلى أسباب. إذن هذه 20% ملك لزيد من دون أن يدفع في مقابلها شيء، وهذا هو معنى الفائدة. الفائدة لا يراد بها إلا ما يستفيده الإنسان ويدخل في ملكه من دون ماذا؟ من دون مقابل، من دون أن يدفع شيئا في مقابله. أما إذا دفع شيئا في مقابله فهذا ليس شنو فائدة. إذن هو عنوان الفائدة يتحقق بدخول الشيء في ملك الإنسان بلا مقابل. كون هذا المقدار المشكوك داخل في ملك زيد، هذا ثبت بقاعدة اليد. واما كونه من دون مقابل فهذا ثابت بالميزان، بالميزان هذا لن يفتح في مقابل هذه العشرين شنو شيئا، وبضم هذا الميزان الى قاعدة اليد يتنطح موضوع وجوب الشنو وجوب الخمس. فهذا الايراد جواب الثاني الظاهر انه لا يرد على التمسك بقاعدة اليد، والعمدة هو الجواب الاول. هذا هو الدليل الاول على وجوب تخصيص الاكثر في الخمس الثاني الثالث بالعنوان الثاني. الدليل الثاني على وجوب تخصيص الاكثر هو ما قيل من ان الحلال الذي يتعلق به الخمس قبل الاختلاط، حتى اذا فرضنا ان هذا الحلال الذي تعلق به الخمس هو 60% يعني متيقن الحلية، فرض مفترض ذلك، الا انه بعد اخراج خمس التحليل الروايات تصرح بان سائر المال لك شنو حلال، هي الروايات تصرح بان سائر بعد اخراج خمس التحليل الاختلاط تقول ان سائر المال لك شنو حلال، ولهذا يثبت ان ما يتعلق به الخمس ليس هو خصوص متيقن الحلية، وإنما ما يتعلق به الخمس هو تمام الأربعة أخماس الباقية بعد إخراج الخمس التحليل، لأن الروايات تقول سائر المال لك شنو لك حلال، حتى إذا فرضنا أن القدر المتيقن الحلية هو أقل من الباقي بعد إخراج خمس التحليل، حتى إذا كان أقل هذه الرواية تقول لأن الباقي ما عدا خمس التحليل اللي هو جعل عوضا عن الحرام المجهول المختار كما بينا لتقسيم المال، هذه الرواية تقول أن سائر المال لك شنو لك حلال، فإذا الروايات تقول بأن سائر المال لك حلال بعد إخراج خمس التحليل، الخمس للعنوان الثاني لا يتعلق بخصوص المقدار المتيقن الحلية، بل يتعلق بتمام الباقي بعد إخراج خمس التحليل قبل التخميس تخميس التحليل، هذا المقدار 20% ما عدنا أخر الدليل قاعدة اليد مثلا عن غض النظر عنها، ما تدليل يقول بأنه هي ملك الله واضح، لكن بعد إخراجكم في التحليل الروايات تقول سائر المال لك شنو لك حلال، فالخمس يتعلق بتمام الأربعة أخماس حتى إذا كانت أكثر من المقدار المتيقن الحلية، وهذا معناه أن الخمس الثاني لا يتعلق بخصوص المقدار المتيقن الحلية بل يتعلق بما زاد على، هذا الدليل الثاني على وجوب تخميس الأكثر. هذا الدليل اعتقد ان جوابه واضح، احنا كلامنا ليس في الخمس الثابت في طول الاختلاط، وانما كلامنا في الخمس الثابت لقطع النظر عن الاختلاط، ليس كلامنا في الخمس الثابت في طول الاختلاط ومترتب علينا مترتب على الاختلاط ودفع خمس التحليل، وإنما الكلام في الخمس الثابت بقطع النظر عن الاختلاط وقبل دفع خمس، ماذا الثابت قبل الاختلاط وقبل دفع الخمس، هناك خمس ثابت في المال الحلال بعنوان الفائدة أو بأي عنوان آخر، كلامنا في هذا الخمس واضح، هذا وجوب تخميس الأربعة أخماس تمسكا بي أدلة التخميس اللي تقول وسائر المال لك حلال، هذا شيء آخر غير محل كلامنا، نحن ذكرنا عن الخمس الثابت في المال الحلال قبل الاختلاط، وأن هذا الخمس هل يتعلق بتمام المال حتى محتمل الحلية أو لا يجب عليه دفع خصوص خمس المال المتيقن شنو الحلية، كون روايات التخليل الاختلاط تقول بعد دفع خمس التحليل يكون سائر المال لك حلال، هاي فائدة جديدة دخلت في منك ماذا؟ في منك الإنسان. يعني لا نتكلم عن هذا، نحن لا نتكلم عن هذا الخمس الثالث في حول الاختلاف. واضح هذا المال الجديد دخل في منك الإنسان ويتعلق به الخمس، لكن كسائر الأرباح التي تدخل الإنسان. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في المال الذي تعلق به الخمس بعنوان من العناوين، ثم اختلط في المال شنو؟ في المال الحلال. أن هذا المال الذي تعلق به الخمس كيف نخمسه؟ هل نخمس تمام؟ هل نخمس خصوص ما نعلم حليته، أو نخمس ما نعلم حليته وما نحتمل أيضا شنو؟ حليته. هذا الذي ذكر وهو التمسك في قوله وسائر المال لك حلال، هذا ناظرا الى الخمس السادس والفائده السادسه في طول الاختلاف وفي طول دفع خمس تحليل، بينما محل كلامنا ليس هو هذا. فاذا لا معنى للاستدلال على وجوب دفع خمس الاكثر في محل كلامنا بهذه الادله، هذا شيء اخر ويثبت خمس اخر لا نتكلم عنه، نتكلم عن الخمس السابق قبل الاختلاف. هذا الخمس الثالث قبل الاختلاف هل يحتاج بخصوص القدم المتيقن الحلية او لا؟ يثبت فيما زاد على. وبهذا يتبين ان كلا الدليلين لا يثبتان وجوب تخميس الاكثر، والقاعدة في المقام تقتضي الاستقرار على تخميس القدر المتيقن ونفي وجوب تخميس الزائد بالأدلة المؤمنة والأصول العملية المؤمنة، لأنه يشك في ذهن في وجوب تخميس المقدار الزائد ولا دليل على وجوب تخميسه، والأصل يقتضي عدم وجوب التخميس. الأصول العملية المؤمنة تقتضي الاقتصار على تخميس خصوص القدر المتيقن، وهذا هو الصحيح في المقام وطاقا الجماعة معظم الجماعة في المقام. زين، هذا الملاحظة التي ذكرناها من نجا مرة ناكلها، وهو أنه بعد إخراج خمس التحليل الباقي بعد إخراج خمس التحليل الباقي بعد إخراج خمس التحليل يتعلق به الخمس بلا إشكال كما قلنا، لكن نستثني من هذا الباقي المال المخمس بالعنوان الآخر، نستثني من خمس الباقي، يعني يدخل في أرباح الإنسان وتحسب له سنة مستقلة ولا يجي فيه الخمس إلا بعد استثناء شنو؟ المؤمن اللي كنت أكثر. هذا واضح. لو فرضنا أن المال 100، المال 100 المتيقن الحلية جد 60، قلنا شنو يخمس متيقن الحلية 60، جد 65 معك، ثم شنو يسوي؟ الطريقة الثانية اللي قلنا هي الطريقة الصحيحة اللي اختارها سيد الخوارج، ثم يخسر، ثم خمس تمام المال، قد يبقى من المال 88، 12 يبقى 88، يخمس 88، قد 85 حيطلع لنا كسور. دخل نوخر الكسور نبين مثال آخر، لو فرضنا أن المال المتيقن حلية 40، 40؟ يقول 40؟ ما وصل الثمانية من مجموع المال قد يبقى؟ يبقى 32، الباقي نخمسه خمس الاختلاف خمس التحليل، نقد الباقي، الباقي 62 مو؟ أنا يطلع عندنا كسر على كل حال. على كل حال الفكرة هذا اللي يرتكونا، لأنه عندما نخمس القدر المتيقن، قدر المتيقن الحلية مو خمسنا هنا، ثم نخمس تمام المال الباقي خمسة شنو الاختلاف، ما يبقى بعد إخراج خمس الاختلاف، ما يبقى بعد إخراج خمس الاختلاف في مثالنا، خلنا نرجع مرة أخرى لمثالنا، فرضنا أن المال الحلال 50 خمسة خمس درهم، خمسة اليد 10، اليد يرفع 90، يخمس 90، يجد 95، 18. معناه أن الخمس الأول 10، الخمس الثاني اليد 18، اليد يرفع من المال جد 72 يقبل المال. هذا المال 72 نخرج منه 40 اللي هي مال مخمل من 50، مو 50 قلنا نخمس 50 واخترنا 15 جد يبقى مال مخمل 40. هاي 40 استثنيناها من 72 جد يبقى 32 يدخل في 4 سنة، 32 يدخل في 4 هاي السنة، ويجي فيه الخمس بعد استثناء شنو؟ بعد استثناء الموجود. هذا طبيعة عادية طبيعية جدا. أيام لا بد منها. وإذا نقول أن هذا الخمس ليس هو الخمس الذي نتكلم عنه، هذا خمس ثالث في طول الاختلاف وبعد دفع ماذا؟ وبعد دفع خمس التحليل، لكن لا بد من استثناء أن نستثني منه على الطريقة الثانية رأس المال شنو؟ المخمس سابقا اللي هو في هذا المثال الجد 40. ويدخل الباقي في أمواله وفي أرباح تلك السنة، ويجي في الخمس بعد استثنائه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ هذه المسألة. مسألة 38، مسألة 37، مسألة 36. لو كان الحلال الذي في المختلف مما تعلق به الخمس يعني قبل الاختلاف وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر من مال الحلال الذي فيه، خصص مثلا يفهم من هذه العبارة أمران. الأمر الأول أن يجب تخميسين، ما يكتفى بتخميسين شنو؟ واحد وهو المقام الأول يتكلمنا عنه. ويفهم من العبارة أن خمس الاختلاف قبل الخمس الآخر في العنوان الآخر كما يراه صاحب العنوان، لأنه يقول وجب عليه بعد التخميس للتحليل شنو؟ خمس آخر. فالخمس الثالث في العنوان الآخر متأثر من خمس التحليل هي الطريقة الأولى، وتبين أن الأصح هي الطريقة الثانية التي يذكرها في رقائي، ويتقدم خمس بالعنوان الآخر الخمس الآخر على خمس شنو؟ التحليل وخمس الاختلاف. مسألة 37. قال لو كان الحرام المختلف في الحلال من الخمس أو الزكاة، لو كان الحرام المختلف بالحلال من الخمس، مو الحلال ثبت فيه الخمس كما في المسألة السابقة، لا الحرام الذي اختلط بحلال الإنسان كان شنو؟ خمسا، زكاة، أموال واقف. لو كان الحرام المختلف بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقت الخاص أو الوقت العام، يقول فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ. يقول حال هذا المال الحرام اللي هو خمس أو زكاة أو وقف عام أو وقف خاص، هذا حاله حال الحرام المعلوم المالك. وقلنا أن الحرام إذا كان معلوم المالك ولو كان مختلف بالحلال لا تجري فيه أدلة التخمير، لأن الشرط في أدلة التخمير الجهل بالمالك والجهل بالمقدار. أما إذا كان المالك معلوما فحينئذ لا يكتفى بالتخمير، بل يجب إيصال هذا المال الحرام شنو؟ إليه. صارت الأمر تقول هذا المال الحرام مو واضح مردد، مو شيء مفروض جهل بمقداره، سوي مصالحة وياه. كما تقدم سابقا هذا سوي مصالحة وياه. ما دام المالك معلوم حينئذ يجب إرجاع المال إلى المالك والتصالح معه على مقدار معين، اتفقان عليه فإدفاعه شنو؟ إليه. ولا يكتفى بتخميس المال ودفع الخمس للسادة والشنو؟ والإمام مع كون المالك معلوم. هذا واضح فيما إذا كان المالك معلوما وكان شخصا واضحا مبينا هو زيد مثلا. كلامك هنا إذا كان مالك الحرام جهة، إذا كان مالك الحرام جهة كلي كما يعبرون، والمراد المالك الكلي يعني الجهة، كما إذا كان خمس والخمس يرجع لمن؟ إلى جهة. زكاة يرجع للفقراء، وقف عام مثلا يرجع إلى جهة. إذا كان المالك جهة هذا حاله حال معلوم المالك، لأن أدلة التخميس ما تجري لي، بل لا بد من دفع المال علما إلى هذا المالك ولو كان جهة أو لا، أن حاله حال مجهول المالك، حاله حال مجهول المالك، فتجري فيه أدلة التخميس فيجب دفع خمس هذا المال ويكون الباقي له شنو؟ له حلال. كلام في هذا. يقول السيد المالكين لأن الصحيح المقام هو أنه معلوم المالك، إذ لا فرق بين العلم بالمالك المانع من جريان أدلة التخميس بين أن يكون المالك شخصا أو أن يكون المالك شنو جهة، لا فرق بينهما. المعتبر في أدلة التخميس الجهل بمن يعود إليه هذا المال، سواء كان الذي يعود به شخصا أو شنو أو جهة، الجهل بهما هو المعتبر في أدلة الشنو التخميس. كما أن العلم بالمالك إذا كان شخصا يمنع من جريان أدلة التخميس، العلم بالمالك إذا كان جهة يمنع من جريان أدلة التخميس، فلا تجري أدلة التخميس، فيكون هذا مال حرام لا بد من إرجاعه إلى مالكه ولو كان جهة، ولا يشتدى بماذا؟ بالتخميس. هذا اللي يقول السيد الماكن. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو ظهور ظاهر الأدلة، الأدلة ظاهرة في ماذا؟ في ذلك إذا كان لا يعلم صاحبه في أدلة التخميس التحليل، إذا كان لا يعلم صاحبه واضح أن هذا أعام من أن يكون صاحبه شخصا أو يكون صاحبه شنو جهة. مبدا للتقيد بأنه حقوق ما إذا كان شنو الشخص، لا، لا يعلم صاحبه، لا يعلم إلى من يلجأ إليه هذا المال، لا داعي لتقييد هذه الروايات كمعتبرة عمار بن مروان وغيرها بما إذا كان المالك شخصا حقيقيا، لا، هي أهم من ذلك. ومن ماذا؟ ومن الجهة الذي يصدق على هذه الجهة أنها صاحب هذا شنو هذا المال. يقول هذا المال إنما يجب تخميسه في حالة الاختلاف إذا لم يعرف صاحبه، واضح. وفي محل الكلام نحن نعرف صاحب هذا المال وهم السادة وهم الفقراء وهم الموقوف عليهم، نعرف صاحبه، وهذا الروايات مطلقة ولا داعي لتخصيصها بما إذا كان المالك شخصا حقيقيا. هذا هو ظاهر الروايات. هناك دليل آخر سأتي إليه نشار إن شاء الله تعالى اليوم القادم، وصلى الله على محمد.